بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي يجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. بقي عندي من اللقاء السابق مجموعة أسئلة أجيب عليها، ثم أفتح المجال لإخواني وأخواتي الراغبين في الاتصال. الأخ خالد من ليبيا سأل مجموعة أسئلة أجبت عن بعضها. في سؤاله الثالث يقول: بالنسبة لحديث الدعاء أسمع دبر الصلوات وعند النداء، يقول: ما معنى النداء؟ أخي خالد بارك الله فيك، الذي أحفظه والله تعالى أعلم أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع، يعني فقال دبر الصلوات في جوف الليل، في جوف الليل بمعنى في قيام الليل وفي دبر الصلوات. والمقصود بدبر الصلوات قبل السلام، يعني الإنسان يدعو قبل السلام، هذا الذي أحفظه. أما إذا سألت عن الدعاء بين الأذان والإقامة فنعم، وورد حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. والمقصود بالأذان هنا النداء، يعني عفوا، المقصود بالنداء هنا الأذان، المقصود بالنداء اللي سألت عنه أنت هو الأذان للصلوات الخمس. خالد يسأل يقول بعض الناس بأنه لا يجوز أن نقول سيدنا يوسف، سيدنا موسى، يقول ما يجوز أن نقول إلا سيدنا محمد. خالد بارك الله فيك، هذه المسألة فيها ترتيب. أولا، بالنسبة لي سيد الخلق هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يجب على كل مسلم أن يعتقد في قلبه وأن يعمل بذلك على أن سيد الخلق، سيد ولد آدم، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والله جل وعلا قال للأنبياء: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك هو سيد ولد آدم، وهو الذي له الشفاعة الكبرى يوم القيامة. الأمر الثاني ما يتعلق بتسييد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ما صح في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول في التحيات: اللهم صل على سيدنا، ما ثبت هذا، وإنما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. المسألة الثالثة، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه حينما قال له بعض الناس: أنت سيدنا وابن سيدنا، نهاهم عن ذلك وقال: إنما السيد هو الله. هذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى عن نفسه السيادة، وإنما أراد أن يسد الطريق أمام الغلو في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد رأى من حال هؤلاء الناس أنهم يريدون الغلو في شخصه فمنعهم، قال: إنما السيد هو الله. الرابع، لا يجوز للإنسان أن يقول للمنافق سيد، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال للمنافق سيد. المسألة الخامسة، يجوز للإنسان أن يطلق السيادة على الأنبياء وعلى الصالحين، ولذلك يجوز أن نقول سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب، سيدنا إسماعيل، سيدنا إسحاق، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، جائز. بل يجوز يا أخي الفاضل أن نقول سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة لما جاء بسعد بن معاذ وقد حمل على دابة بعدما أصيب، قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ولذلك يجوز للإنسان أن يقول للآخر سيد. يجوز لك أن تقول لصديق لك يا سيد، تقول لولي الأمر، تقول لي عام مثلا، هذا كله مشروع، لكن لا تقول المنافق سيد كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خالد يسأل عن عبس وتولى، يقول ما تفسيرها؟ خالد بارك الله فيك، تفسيرها طويل، ولو أنني جلست أفسر هذه الآيات خرجنا عن المقصود. تراجع بارك الله فيك تفسيرا من التفاسير الموجودة ولله الحمد، والموثوق بمصنفها والخالية من يعني الأحاديث الضعيفة والموضوعة. والقصة معروفة، والمقصود بعبس هو النبي عليه الصلاة والسلام عبس في وجه ابن أم مكتوم، في قصة معروفة لا يجوز لأحد وهو يتحدث عن هذه القصة أن ينتزعها من سياقها. النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغول في دعوة صناديد قريش، ويقطع عليه هذا الجو الذي كان حريص النبي عليه الصلاة والسلام فيه على هداية هؤلاء الصناديد والأكابر من قريش، ويقطع عليه ليسأله سؤال بإمكانه أن يؤخر ذلك إلى حين، لكن الله تعالى بين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأعمى الذي جاء يتزكى ويسأل ويريد العلم ويريد كذا أفضل عند الله من هؤلاء، بمعنى أن حرصك على هؤلاء إذا لم يكتب الله عز وجل لهم الهداية فلن يهتدوا، هذا المعنى. وفيها التفاتة على أن الاهتمام بضعفاء المسلمين، بفقراء المسلمين، بهؤلاء المؤمنين الذين عندهم من الإيمان الشيء العظيم، في مقابل هؤلاء المشركين، هؤلاء الذين يصدون عن ذكر الله ويحادون الله ورسوله ويحرصون على وأد الدعوة، لأنه كانوا هؤلاء حريصين على قتل النبي عليه الصلاة والسلام وأد دعوته. فهؤلاء يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بيّن له جل وعلا أن هؤلاء ليسوا بشيء، يحسبون أنهم على شيء وليسوا بشيء، ويوم القيامة هؤلاء من جثى جهنم. ولذلك أمره بأن يلتفت إلى من؟ إلى هذا المؤمن، حتى لو كان كفيفا، حتى لو كان فقيرا، وهكذا. بارك الله فيك، وراجع تفسير هذه الآيات. خالد يسأل يقول قرأت عند ابن القيم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب إجابة الدعاء. نعم أخي الفاضل بارك الله فيك، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه بين مشروعية الصلاة عليه في الدعاء، وأنها مشروعية الصلاة عليه في الدعاء وأنها سبب من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء على ثلاثة مراتب، أعلاها وأرفعها أن يصلي عليه في أول الدعاء، يعني بعد حمد الله والثناء عليه والتقديس والتمجيد لله يصلي على النبي، ثم يصلي على النبي في وسط الدعاء، ثم يصلي على النبي في آخر الدعاء. المرتبة الثانية أن يصلي عليه في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، وإذا قلت في أول الدعاء يعني بعد حمد الله والثناء عليه. المرتبة الثالثة الصلاة عليه في أول الدعاء. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول عندي زكاة وعندي ناس يعني من أرامل وبعضهم يعني دخله ضعيف يعني من حيث الضمان، تقول عندي شاب ما عنده وظيفة، تقول أيهم أقدم؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورزقك الله من حيث لا تحتسبين، وبارك الله فيما أعطاك. أخت الفاضلة الله يرضى عليك، دائما عندنا قاعدة في الشريعة أن الإنسان إذا استطاع أن يحصل المصالح الشرعية كلها فهذه الخطوة الأولى. فإذا قدرتي الله يرضى عليك تعطين الأرملة وتعطين الضعيف هذا اللي عنده ضمان اجتماعي بسيط، وتعطين فقير وتعطين كذا وتعطين الشاب هذا، جمعت بين المصالح كلها ولله الحمد. تقولي لا والله يا شيخ أنا ما عندي هك القدرة، أنا عندي مبلغ بسيط ما يكفي، يا واحد ما يكفي إلا واحد، ما أقدر أوزع على الجميع. شوف الشاب الأعزب هذا اللي ناوي تزوج وعنده يعني ما عنده قدرة على ما عنده وظيفة وما عنده قدرة على الكسب، هذا أعطيه بارك الله فيك، خاصة وأني فهمت بأن قريب لك. أم محمد تقول كنا مسافرين يوم الجمعة، تقول أنا صليت الظهر وفي يعني وأنا مسافرة، تقول والعصر صليتها في وقت، وصلينا الظهر والعصر، تقول قام واحد قال لا ما يصير تجمعون بين الظهر وبين العصر، تقول ويعني ما العمل فيها؟ تقول أنا ما التفت الكلام. أختي أم محمد بارك الله فيك، يظهر هذا الرجل أخطأ في الفهم والله أعلم، يعني سامع كلام ويظهر أنه أخطأ ما ضبط الكلام. أولا بالنسبة للإنسان المسافر لا تجب عليه جمعة ولا جماعة، لا تجب عليه جمعة ولا جماعة، فالإنسان إذا سافر، هذا أتكلم عن الرجل الذكر، لا جمعة عليه ولا جماعة. أما المرأة، المرأة وهي مقيمة وهي مسافرة ما تجب عليها الجمعة، وهي مقيمة الجامع في جنب بيتها ما يجب عليها تروح للجمعة، لأن الله عز وجل أسقط عنها الجمعة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما في السفر عفوا أيضا المرأة نعم، أما الجماعة الجماعة أيضا ما تجب على المرأة، ولذلك أنت سافرتي لا تجب عليك لا جمعة ولا جماعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالإنسان، أفترض لو ذكر الآن ما صلى الجمعة، يجوز له يجمع ويقصر، يجمع يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين. كيف أنت امرأة ما تجب عليك لا جمعة ولا جماعة، إذا تصلين الظهر ركعتين وتجمعين العصر معها ركعتين، أو تأخرين الظهر إلى العصر، أو تقدمين العصر مع الظهر، جمع تقديم أو جمع تأخير. يظهر صاحبكم هذا بارك الله فيه فهم كلام لبعض العلماء أن الإنسان إذا كان مسافر فصلى الجمعة ما يجمع معها العصر، وهذا أحد القولين في المسألة. يعني بعض الناس الآن مسافر ما تجب عليه الجمعة، قال لا أبغى أصلي الجمعة، ما أحد يمنعه يصلي الجمعة، لكن هل يجمع العصر معها؟ قولان لأهل العلم. الراجح وهذا الذي أتكلم فيه دائما أنا هنا بأنه لا يجمع العصر مع الجمعة، العصر مع الجمعة. لاحظ ليش؟ الاختلاف السبب، سبب الجمعة غير سبب العصر الظهر وغير سبب العصر. فلذلك الصحيح إذا كان يقصد أن اللي صلى الجمعة ما يجمع العصر معه هو مسافر صدق في هذه. أما إذا قال لا اللي مسافر لازم حتى لو صلى الظهر ما يجمع مع العصر، لا أخطأ، لازم يفهم هذا الكلام بارك الله فيك. منى من عمان تقول يعني عندها مال في مصرف إسلامي، تقول متحرك وغير غير متجمد، يعني تقول يعني كيف أزكي إذا حال علي الحول مع الفائدة أو لوحده أو كذا. منى بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك بأن لديك حساب توفير في مصرف إسلامي، وهذا الحساب متحرك يعني مثلا يشتغلون فيه مضاربة، وتسألين عن الزكاة. الزكاة الله يرضى عليك ويبارك فيك إذا جاء في نهاية الحول، نهاية السنة القمرية اللي 12 شهر اللي نحسبها الآن بالأشهر الهجرية، إذا جاء نهاية الحول تكشفين الحساب اللي عندك، تشوين إيش اللي عندك الموجود في الحساب، تزكين كاملا سواء كان رأس المال الأصلي أو مع الأرباح، لأن المال الذي يدخل على رأس المال بسبب ربح، يعني المال شغلتيه هذا لو قبل الحول بيوم ولا بساعات دخل عليك على حسابك لازم تزكينه، لأن هذا نماء لأصله يتبع أصله، كل نماء من أصله فهو يتبع الأصل، يأخذ حكم الأصل. ولذلك أخت الفاضلة تكشفين حسابك في آخر السنة أو في الحول اللي أنت وضعتيه رمضان ولا غيره وتشوفين المبلغ. أنت أفترض حطيتي 100,000، كشفت الحساب لقيتي والله 110,000، من وين 10,000؟ هذا أرباح من المصرف الإسلامي، تزكين 110 بارك الله فيك. كشفت حسابك وجدت المبلغ اللي حطيتي 100,000، 100,000 تزكين 100,000 فقط بارك الله فيك. أمت الله من كندا تقول أنا لما أصلي عندنا قطة في البيت يعني تمشي أمامي وأنا أصلي، هل تقطع القطة الصلاة؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للهرة أو يسمونها القطة هذه لا تقطع الصلاة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن بأن القطة تقطع الصلاة أبدا. الذي ورد ثلاث أشياء فقط، فالقطة ليس منها، القطة أو الهرة ليس منها. فالإنسان إذا كان يصلي ومرت قطة مثلا أمامه ما تقطع الصلاة، ولو مرت بهمة عنز ولا تيس ولا خروف ولا كذا أيضا ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة بارك الله فيك، ولو مر طائر مثلا ما يقطع الصلاة. لكن طبعا أختي الفاضلة يعني ينبغي للإنسان أن يستقبل صلاته، وإذا القطة حاولت تمر امنعيها، فإذا مرت ما عليك شيء ولله الحمد، لأنه ثبت كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فيصلي بالناس، فجاءت بهمة صغار الغنم أرادت أن تمر بين يديه، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فحاولت تمر، فتقدم حتى ألصق صدره بالجدار فمرت من ورائه. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على صلاته، مع أن البهمة هذه ما تقطع الصلاة، لكن حريص على أن لا يقطع، على أن لا يمر بين يديه شيء يشغله عن الصلاة بارك الله فيك. أمت الله تقول عندها زكاة، بالنسبة لزكاة المال تقول أنا أضع كل شهر مبلغ من المال في المصرف، تقول هل عليه زكاة؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين اثنين، الشرط الأول بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، لأن المال له نصاب معين، والنصاب هو مقدار إذا بلغه المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. هذا الشرط الأول بلوغ النصاب. الشرط الثاني حولان الحول، وهو 12 شهر قمري على هذا النصاب، بمعنى ما ينقص، لأنه إذا نقص انقطع الحول، إذا نقص انقطع الحول، تستأنفين حول جديد متى ما إن بلغ النصاب. فإذا كان المبلغ اللي عندك بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تخرجي زكاته. قد تسأليني الآن تقولين طيب ما هو مقدار النصاب؟ النصاب إما أن يحسب بالذهب وإما أن يحسب بالفضة، والعلماء بينهم خلاف طويل، منهم من يعتمد الذهب، منهم من يعتمد الفضة، منهم من يعتمد الأنفع للفقير، ما هو الأنفع للفقير. فإذا حسبناه بالذهب يا أخت الفاضلة، عندنا الذهب النصاب 85 جرام، 85 جرام تضربين بسعر الجرام اليوم اللي عند نهاية الحول، كم سعر الجرام الآن؟ أنا ما أدري، لست خبير بهذا، لكن أفترض بأنه 100 درهم إماراتي مثلا، 100 درهم إماراتي ضرب 85 كم؟ 8500. إذن 8500 اللي يملكها ومر عليها سنة كاملة، إذن هذا النصاب يزكيها، وطبعا 8000 وما فوقها. فأي شخص عنده المبلغ هذا، هذا مثال، لا تأخذون على أن شيء مسلم. الآن أظن ما أدري والله الجرام أعتقد الذهب مرتفع 150 أو 200 حسب ما نقرأ في يعني الوسائل الإخبارية هذه. ها المخرج يقول لي الآن 187، يعني سعر الجرام 187، 187 تضربينها ب 85 يظهر النصاب. هذا النصاب بشرط أنه يبقى طوال السنة ما نقص، ما نقص عن هذا المبلغ، بارك الله فيك، وبمثل هذه الطريقة تزكير. طبعا يمكن عندك الآن سؤال، تقولين أنا أدخل كل شهر مبلغ من المال، إذن عندك الآن شهر من أشهر السنة بلغ النصاب، وشهر وبقية الأشهر لا ما بلغ، عفوا ما حال عليه الحول، الشهر الأول حال عليه الحول، الشهر الثاني، الشهر اللي بعده، وهكذا. هذه عملية أخت الفاضلة متعبة جدا وصعبة، لأن تحتاج لك إلى يعني طاقة مثل ما يقولون، تحتاجين إلى جهد. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة في نهاية السنة تشوفين ماذا عندك في الحساب وتزكينه، فيكون اللي حال عليه الحول أخرجت زكاته، واللي ما حال عليه الحول قدمت زكاته. وعندنا مسألة وهي جواز تقديم الزكاة، فتكوني ولله الحمد في أمان، اطمأنيتي ولله الحمد، خاصة وأن الزكاة تمثل جزء يسير جدا، يعني هي ربع العشر، 10,000 فيها 250، 100,000 فيها 2,500 وهكذا. أمت الله تقول يعني أنا عندما أصنع صدقة جارية هل يمكن أن أشرك زوجي والدي وشيء من هذا القبيل؟ تقول أنا أرسلت معدات، وقف معدات للمرضى، تقول ممكن أخت الفاضلة بارك الله فيك. طبعا الأصل أن الإنسان يقدم لنفسه، وقدموا لأنفسكم، فيحرص على أن يوقف وقف مثلا خيري لنفسه، لنفسه مثلا يوقف أي شيء من الصدقات الجارية، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أول وقال صدقة جارية، فالصدقة الجارية هي الدائمة المستمرة الباقية، مثل بناء مسجد، حفر آبار، شراء معدات للمرضى، بناء دور للأيتام، بناء مساكن للفقراء، هذه من الصدقات الجارية. فلذلك يهتم الإنسان بنفسه. الأمر الثاني يجوز له أن يشرك أمواته، لماذا؟ لأن الميت انقطع عن الدنيا ولا يستطيع أن يعمل شيء، ولذلك جاءت الشريعة فرخصت ببعض العبادات يهب الإنسان ثوابها إلى الميت، منها الدعاء ومنها الصدقة المقطوعة والجارية، الصدقة المقطوعة والصدقة الجارية. بالنسبة للحي من أهل العلم مسألة خلافية، من أهل العلم من يمنع ويقول بأن الحي قادر على أن ينفع نفسه إن لم يستطع بالمال، استطاع بالدعاء وبالذكر وغير ذلك، ومن أهل العلم من يجوز، وهذا الذي أنا أفتي به، يجوز للإنسان أن يشرك في صدقته والديه، أولاد، زوج، مثلا أنت تقول زوجي، الرجل يقول زوجتي، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أبو حمد من عمان يقول في حرمة طلبت الخلع من زوجها وحصل الخلع وتوفي بعد ذلك بأيام قليلة، هل تعتد عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟ أبو حمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للخلع بينونة صغرى. فالمرأة إذا خلعت زوجها ورضي الزوج أمام القاضي وقبل بالمهر وكذا خلاص بينهم فرقة واسمها بينونة صغرى، بانت منه بينونة صغرى. والقاعدة الشرعية أن البائن بينونة صغرى إذا اعتدت من زوجها فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة، لا تنتقل إلى عدة الوفاة، ولذلك تبقى على عدتها. يبقى الخلاف الآن بالنسبة للمختلعة، هل تعتد بحيضة واحدة أم تعتد بثلاث حيض كبقية المطلقات؟ قولان لأهل العلم، هذا مرجعه إلى القاضي الشرعي. ما الذي حكم لها القاضي؟ فإذا كان القاضي حكم لها بحيضة واحدة خلاص هذه استبراء، تسمى استبراء، تحيض حيضة ثم تحل الخطاب. أما إذا حكم لها بثلاث حيض فتلتزم قول القاضي. إذا قلت لي والله لا، ما قال لها لا حيضة ولا ثلاث حيض، الذي يظهر وهو الراجح من قول أهل العلم أن المختلعة عليها عدة وهي حيضة واحدة تستبرئ بها الرحم، حيضة واحدة. بارك الله فيك. أبو حمد يسأل عن الغسل، يقول هل يجزي عن الوضوء؟ أخوي أبو حمد بارك الله فيك، الغسل على نوعين، غسل واجب، عفوا، الغسل على نوعين، غسل عبادة وغسل عادة، غسل عبادة وغسل عادة. أما غسل العادة فهو غسل التنظف والتبرد، هذا ما يجزي عن الوضوء. فأي إنسان اغتسل غسل عادة، تنظف تبرد كذا، هذا ما يرفع الحدث، هذا لا يرفع، يجب عليه أن يتوضأ. أما غسل العبادة فهو على نوعين، واجب ومستحب. أما الواجب فغسل الجنابة وغسل الحيض للمرأة وغسل النفاس للمرأة وغسل المحتلم إذا استيقظ وقد احتلم، هؤلاء يجب عليهم الغسل لأن ما خرج منهم أو ما حصل منهم يوجب الغسل. والغسل هذا على نوعين، غسل مسنون وغسل مجزئ. أما الغسل المجزئ فيكفي أن يعمم بدنه بالماء، وأما الغسل المسنون فيتوضأ استحبابا قبل الغسل ثم يعمم بدنه بالماء، يفيض على رأسه ثلاث حثيات، يبلغ الماء أصول الشعر ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء، هذا يسمى الغسل المسنون. ويكفيه الغسل المجزئ ويسقط عنه الوضوء لأن الوضوء يدخل مع الغسل في الغسل الواجب. أما الغسل المسنون مثل غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، غسل العيدين أيضا في قول بعض أهل العلم، هذا ما يعني يجزئ عن الوضوء. فإذا اغتسل الإنسان غسلا مسنونا لا يستبيح به الصلاة، لا بد أن يأتي بماذا؟ يأتي بالوضوء، لأن الوضوء يجب فيه الترتيب فيتوضأ. بارك الله فيك ورضي عنك. طيب طولنا شوي على الناس، نفتح المجال شوي، تفضل يا أم أحمد.
الله يزيد فضلك، يرضى عليك ووفقك.
آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك، الله ينور قلبك.
آمين.
سيدي الشيخ الله يسعدك. أنا عمري في 70.
ما شاء الله.
وعندي السكري صار له سنين، سنوات إله، مش سنة وسنتين، زمان إله.
أها.
فهذا قعد صار ينزل السكر عندي، ما قدرش أصوم، كنت الحمد لله أصوم ويعني وأدي كل الفرائض وكل حاجة.
نعم.
فصار السكر عندي ينزل. جيت لشيخ من المشايخ سألته بحكي له القصة كذا كذا، بقدرش أسدد، ما بقدر حتى لو أكون بدي أروح أعمل لي غراض بكلب وأنا مدي خلاص بنزل سكري وما بقدرش أشيل إشي.
نعم. طيب
حكالي افطري وطلعي. صدقة. افطرت قعدت 4 سنين هو ينزل السكر عندي لأنه باستمرار صار له 37 سنة السكر عندي. المهم العام ربي سبحانه وتعالى رقب بحالي، صمت شهر كامل والست شوال وصرت أصوم 3 البيض شوي كان صار السكر ينزل زي ما أول. فأنت شو الحكم علي في 4 سنوات اللي السكر ما كنت أقدر، سيدي الشيخ ما كنت أقدر أقوم هذا هاي السنة اللي صمتها يعني نعمة من الله كنت مضيها نايم.
إن شاء الله أبشر يا أم أحمد تسمعين الجواب بحول الله. مرحبا.
سؤال ثاني.
تفضلي.
زيد فضلك وطول روحك علي ويسعدك ووفقك.
تفضلي.
نور قلبك. أنا يا سيدي الشيخ عندي بنتين صبايا توفين الله يرحمهن. وأبوهن توفى.
نعم.
بدي أعمل لهم صدقة جارية. يحق لي إني أدخل الموجودين الطيبين مقدس صدقة؟
ما سمعت جوابي قبل شوي على الأخت من كندا.
والله ما سمعت يا سيدي.
طيب. إن شاء الله أبشري إن شاء الله.
سؤال ثاني. ثالث يرضى الله عليك يرضى عليك يأجرك. أنا قبل 30 سنة كنت في بيت أجر. كمان قالوا أذن الظهر بدهم يصلوا. أنا دي وقفت مثل هالناس لهم بيحكوا إلا بدك أنت تأم فينا. يا جماعة أنا والله ما نغادر. يعني بجوز إني أخطئ بجوز إني حملونيش إثم. المهم سووا علي إلا تأم فينا. أميت فيهم كنت أخطأت إني رفعت صوتي في الركعتين الأولى. فمن يوم هذا اليوم أنا والله
يعني
عارف شو أنا بدي يصير لي.
يعني صليتي قرأتي جهرا في الركعتين الأوليين ها؟
نعم قرأت يعني صوت أو أعلى من الواقع.
وبين الحريم أنت صليتي بحريم ولا رجال؟
لا بحريم.
طيب ما في شيء يا أختي الله يرضى عليك. ما عليك شيء يا أم أحمد. اطمئني الله يحفظك. يا مرحبا
عليك. أهلا. بحكم الصيام يا سيد الشيخ
ان شاء الله تسمعين ان شاء الله بعد شوي بحول الله اذا يسر الله الوقت يعني سمح لنا. ها تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام مرحبا.
الشيخ اسال على موضوع الزكاة. يعني عندنا هنا ناس يصومون ويصلون وبس يحلفون بغير الله سبحانه وتعالى وأوقات يتوسلون بغير الله سبحانه وتعالى مثل شافيني لو هاي. هل يجوز يعطيهم الزكاة؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
والسؤال الثاني نفرض هسه واحد مسلم بس يعني مسلم ما بس ما يصوم ولا يصلي هل يجوز واحد يعطي الزكاة؟
ما يصلي
يعني أغاربنا حالته ضعيفة وبس ما يصوم ويصلي.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
هل يجوز أحد يعطي الزكاة؟ وبعد فتشي أكو نفرض أحد يظلم بالمسؤول أو غير أو أي شخص مثل ظالم له هاي أو كاتم بعد مثل يطلع من لسان حكي عليه له هاي شني غيبة السمة شني.
إن شاء الله
يعني على الظالم يعني يظلم الناس ما يعطي حق الناس له غير أو هاي.
إن شاء الله يا أبو عبد الله أبشر.
مشكور
مرحبا
شيخ.
تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي.
الله يسلمك. أقول لك شيخ أنا صار عندي أكو سيات هواية ودي يقولوا لي بدي أثبت بيتك. أنا قبل فترة خابطت قلت لك بدي توصف صح لو غلط ورا شهرين من انجلطت.
أيوة.
عدة مال من يعني بيتي همينات يعني راح. إذا صار عندي مصايب يقولوا لي بدي أثبت بيتك جزء منفوذ جزء علي عين جزء عميل حمل ما أعرف والله شو اللي صار.
يقولوا لك بيتك
عملية ومصايب يعني همينات بعلاج.
شو يقولوا لك يا مصطفى؟
يعني
يا أم مصطفى إيش يقولوا لك بيعي بيتك؟
يقولوا لي بيعي بيتك تطلع من عندي. أنا قبل فترة خبرتك من قلت لك بيتي توسط قبل 3 أشهر 4.
طيب.
وراها ظليت أفكر يعني وقهر جلطش سويت عملية مرتين هم ما فاد وعدة فلوس راحت من عندي. هسه يقولوا لي بدي أثبت بيتك ما أعرف يعني.
إن شاء الله يا مصطفى تسمعين الجواب بحول الله. طيب نكتفي لأن الوقت أدركنا الله يحفظ الجميع. طيب الأخت حور من الشارقة تسأل تقول وحدة من العائلة تزوجت قبل 3 أشهر من يوم دخلت قاعة العرس يعني تقول تغيرت حالتها وقالت بأن ما تريد زوجها ويعني من ساعة تقول يعني بعض الناس قالوا هذا حسد أو شيء. حور بارك الله فيك. يعني إذا كانت المرأة قد عقد عليها الرجل والأمور تمام وفجأة حصل تحول وتغير وخاصة أنت ذكرت من يوم دخلت قاعة العرس فطبيعي هذا واضح أن عين أو سحر أو بلاء نسأل الله العافية والسلام لأنه ما يمكن امرأة الآن رآها زوجها ورأت زوجها حصل الكتاب وكانت راضية والأمور طيبة وماشي يعني ماشية الأمور بتمام ثم فجأة ساعة الزواج يحصل مثل هذا واضح بأن هناك سبب. هذا السبب إما أن يكون طبعا عين سبب حسد والعياذ بالله، وإما يكون سحر نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه المرأة عليها أولا أن تصبر ولا تستعجل في طلب الطلاق، وعلى زوجها أيضا أن يصبر عليها وأن يتحملها. المسألة الثانية تقوم هي بالرقية، ترقي نفسها بالفاتحة مثلا، ترقي نفسها بالقواقل الثلاث، ممكن أن يعني أيضا إذا شككتم بأحد، اتهمتم وحدة مثلا، تطلبون منها أنها تتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ونزل سهل بن حنيف يغتسل، قال لرجل من الصحابة: ولا جلد مخبأ، كان جميل وأبيض، يعني يقول ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، فلبط يعني أغشي عليه في الماء. فقال النبي عليه الصلاة: تتهمون من؟ قالوا فلان. فتغيظ عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، وأمره أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره، ثم صب عليه من وراء وقام ما كأن في شيء، سبحان الله العظيم. ولذلك إذا شككتم مثلا بحرمة معينة مشهورة بالعين، قولوا له توضي لنا. إذا تقول والله ما ندري، طيب الحريم محصورات ولا غير محصورات، يعني عددهم قليل 10-20 حرمة، اطلبوا من الجميع يتوضأ، ما فيها شيء، يتوضون وفي إناء وتصبون على رأسها من وراء، على رأسها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تقولون والله ما ندري، أو العدد كبير جدا من الصعوبة جدا، تخبرون الحريم اللي تقدر تتوضأ، أو المرأة اللي يعني هي شاكة في نفسها. بعض الأحيان قد لا تكون المرأة قاصدة، أو لا يكون الإنسان قاصد العين، أحيانا شيء سبحان الله مثل ما يقولون فزت قلب، ويطلع الحسد من بعض الصالحين يحسد ويصيب بالعين وما يقصد، هو ما يقصد. ولذلك مهم أيضا إذا كان الوضع لا أكبر من كونه عين، فهذه تحتاج إلى راقي شرعي، خاصة إذا كانت المسألة تتعلق بالسحر. فقولي لها أخت الفاضلة تجتهد على نفسها، والله جل وعلا يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، هو العبادة. فانصحيها بهذا، بارك الله فيك. أم سيف من العراق تقول: عندي كم قطعة ذهب عطيتهم بناتي، عندي ولدين، واحد في الخارج وواحد عندي، اللي عندي استأذنت فأذن، واللي في الخارج صعب جدا أني أخبره وأتواصل معه، تقول ما العمل؟ أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يهب أولاده، سواء كان الأب أو الأم، على الراجح من قول أهل العلم، لأن بعض العلماء استثنوا الأم، والذي يظهر بأن الأمر واحد فيما يخص الأب والأم. إذا أراد أن يعطي أولادهما أو شيء، فإن يجب عليهم العدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك أنت الآن استرضيتي ولد، بقي الثاني من السهل التواصل معه، ما يتصل فيك يا أم سيف، معقول منقطع، وأنت تقولي يمكن ما كذا، لا لازم تستأذنين، لازم القطع الذهب هذه تبقينها حتى يأذن هو، حتى يأذن لابد، فانتظري حتى يتصل أو تتواصلين معه وتقول: والله أنا كذا وكذا، أخوك اللي عندي قال ما عندي مانع وما عندي مشكلة ورضي، بقي أن ترضى ولا أرسل لك كذا. إذا قال لا أنا ما أرضى، خلاص أعطيه يعني في مقابل القطعة اللي تعطينا بناتك، بشرط أن يأخذ سهمين، لأن قسمة الله هي العدل. قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أم سيف تقول: هل يصير الجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات النهارية القراءة فيها سرية، أما الصلوات الليلية فالقراءة فيها جهرية، ولذلك صلاة الظهر وصلاة العصر يسر فيهما المصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يعني على كل حال. والجهر بالقراءة والإسرار بها سنة في الراجح من قول أهل العلم، ولذلك لو أن إنسان جهر في صلاة الظهر أو في صلاة العصر نقول صلاته صحيحة لكن خالف السنة، ولو أن إنسانا يصلي في الليل المغرب أو العشاء أو الفجر فأسر بها قلنا له صلاته صحيحة لكنه أخطأ حيث خالف السنة. أبو علي من السعودية طبعا بالأمس أنا ناقشت أبو علي فيما يتعلق، لأنه رجع يسألني فيما يتعلق بالخلع الذي أو عفوا الطلقة الرجعية اللي حصل، طلق زوجته طلقة رجعية، يقول يعني المرأة تارك البيت ويعني في خارج البيت ترى بأن الفراق يعني أريح لها، ويقول أنا ما أدري كيف يعني رجعه ولا أدري هل خرجت من عدة أم لا. طبعا أبو علي قال لي بأن من شهر يعني واحد فقط يعني قبل شهر حصل الطلاق. أبو علي بارك الله فيك، أنا مثل ما وصيتك أمس، وهذا رسالة لكل رجل، أي إنسان طلق زوجته طلاق رجعي فإن من السنة أن يراجعها في العدة قبل أن تخرج من العدة، من السنة أن يراجعها في العدة. وذكرت أنا كثيرا بأنه لا يشترط رضا الزوجة في الإرجاع، وأيضا الرجل يصير في أمان حتى لو بينه وبين زوجته مشكلة، أقل شيء أنه يحصل يكون في دائرة الأمان، لأن الناس تتغير، المرأة تراجع حساباتها، تنضج أحيانا عقليا وفكريا وواقعيا، الزوج كذلك. فأنت الآن يعني الخطوة الأولى اللي تخطوها ادخل منطقة الأمان ورجع زوجتك، قلت لك حط شاهدين واكتب ورقة ولا روح للمحكمة يقول أنا طلقت زوجي طلقة وهذه مراجعة لها. في مشكلة ثانية، الآن زوجتك عندها مشكلة معك، ما تريد تسكن بيتك، ما تريد تسكن مع أهلك، ما تريد أن تكون في هذه المدينة، ما تريد كذا وكذا، هذه مسألة ننتقل إلى مسألة الصلح. يعني أنت الآن أهم شيء تكون الزوجة يعني عقد الزوجية قائم، وهذه مشاكل يعني الناس يعني كثير الناس يحصل عندهم مشاكل ويصطلحون. فأنت الله يرضى عليك ويبارك فيك، الخطوة الأولى رجع زوجتك. وبعدين أنا قلت لك الغالب على النساء تحيض في الشهر مرة واحدة، إذا زوجتك الآن ممكن حاضت مرة واحدة ممكن ما حاضت بعد، إلى الآن تنتظر يبقى حيضتين، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خلاص أصبحت أجنبية بالنسبة لك إذا أنت ما راجعتها، أما إذا راجعتها خلاص هذه زوجة لك. فلذلك يا أبا علي بارك الله فيك، أنت الآن رجع زوجتك، بعدين قضية والله عندها مشكلة معك غير راغبة في الرجوع، هذه تحل بالطرق يعني بطرق الصلح، تدخلون أحد مثلا، أنت تقدم تنازلات، هي تقدم تنازلات، حتى تجتمعون بارك الله فيك وفيها. أم محمد من السعودية تقول أنا أصلي يعني في الليل 11 ركعة أقرأ التحيات، هل في كل ركعتين أقرأ التحيات؟ أم محمد نعم، بالنسبة لمن يقوم الليل يصلي ركعتين ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيقول الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح والفاتحة ويقرأ سورة، وفي آخر الصلاة يجيب التحيات ويسلم وثم يقوم من جديد ويجيب ركعتين يكبر تكبير الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح وهكذا. أم محمد من السعودية تقول لما الإنسان يحصل له مشاكل وكذا يعني ويصبر وهل يؤجر على ذلك؟ يا أم محمد هذا ما يحتاج إلى جواب، هذا ما يحتاج إلى جواب، يعني هذا مكان الصبر. الإنسان إذا ابتلي بمرض، إنسان إذا المرأة إذا ابتليت بزوج مع مثلا ضراب للزوجات لزوجاته، مؤذي لهن، مقصر في حقهن، شيء من هذا القبيل، وصبرت المرأة، الرجل إذا ابتلي بمرأة أيضا وصبر عليها، ابتلي بجار وصبر عليه، ابتلي بزميل في العمل وصبر، كل هذا يؤجر عليه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك الإنسان الذي يصبر على الابتلاءات هذه يؤجر أجرا عظيما. اليوم طبعا عندنا الإحاطة الإعلامية، ولذلك وقت البرنامج قصير، أعتذر منكم، عندي الأخ سيف من عجمان وبقية الإخوة اليوم اللي اتصلوا، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على الأسئلة اللي تبقت من هذا اليوم إن شاء الله غدا في أول اللقاء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.